الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا في كتاب الإجارة وآخر مسألة كنا تكلمنا عليها هي مسألة الإجارة على الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مثلا تلاوة القرآن أو قراءته أو الإمامة أو الخطابة أو الأذان أو غيرها من الأعمال الدينية. وقلنا بأن العلماء أطالوا النفس في الكلام على تلك المسألة وبينا أقوالهم والراجح فيها. والآن نقرأ كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عندما قال: وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، فالشوكاني اختار عندما قال إيش؟ ويجوز، وورد النهي عن كسب الحجام، تمام، ومهر البغي وحلوان الكاهن وعتب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان. تكلمنا على قفيز الطحان، ما تكلمناش مشكلة. فكنا وصلنا إلى عندما قال إيه، وقال العثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي لفظ: ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، والحديث في الصحيح. وأما قفيز الطحان، يعني إيش قفيز الطحان اللي نهى عنه؟ فلحديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. إنه بعض العلماء فسرها بإيش؟ بإنه يعطى يعني البر للطحان بحيث انه الطحان يطحنه ويأخذ منه شيئا بدون تحديد. فبعضهم قال قفيز الطحان المنهي عنه هو انه يجعل له اجرة جزء من الايه من الطحين غير معلومة او غير محددة. اختلفوا في تفسير كلمة قفيز الطحان، فبعضهم فسرها بنوع من الجهالة في الأجرة، انه ايه انك تعطيه البر تمام وتقول له اطحنه وخد لك شوية بدون ايه بدون تحديد، تمام. فده احد الاقوال في معنى. فقال: واخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي اسناده هشام ابو كليب قيل لا يعرف، وقد اورده ابن حبان في الثقات وثقه مغلطاي. وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه، طيب إيش الإشكال في جزء منه؟ وقيل المنهي عنه طحن الصبرة، صبرة يعني الشوال أو الإيه أو الكتلة من البر غير معلومة الكيل أو الوزن، ده معنى الصبرة. الصبرة دائما تكون مصحوبة بالجهالة، يعني تكون مصحوبة بالجهالة غير معلومة الكيل أو الميزان، زي صرة وفيها إيه وفيها بر، أو شوال وفيه إيه وفيه بر، كم كيلو كم كيلة كم قدر غير إيه غير معلوم. فده معنى الإيه الصبرة. وقيل المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم قدرها بجزء منها، كان والله أعلم الأقرب إنه نهي عن عدم تحديد الأجرة حتى لا يختلفوا. فيأتي مثلا تقول له ايه انت اطحن هذا الطحين وخذ شيئا منه او خذ لك شوية، تمام، فالشوية دي كم او قدر ايش، يمكن يأتي يطمع فتتنازع معه وهكذا. وبالتالي لابد من الايه لابد من التحديد، تمام. فربما لو قال له اعطيك كيلو او كيلوين او شيء من هذا القبيل يكون معقولا، لانه سيكون ايه محدد الايه محدد الاجره. ولو اتفق معه على فلوس فهو اخرج من كل تلك التفسيرات أخرج من الخلاف، يعني قال والله حل هذا ولك 200 أو 500 ريال فهذا ما فيهوش كلام. لكن الإشكال فيما إذا جعل أجرته جزءا من الإيه؟ جزءا من الطحين، هل الإشكال في أنها تكون غير معلومة أو حتى في إشكال حتى لو كانت معلومة؟ يبدو أن الإشكال هو أنها تكون غير معلومة فتؤدي في النهاية إلى النزاع. وربما كانت تلك المعاملة كانت موجودة في أيام النبي، لأن في بعض الأحيان ينهى عن معاملة معينة تكون غير موجودة الآن، فربما يستغرب بعض الناس في النظر إليها. المهم قال وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن، دي مسألة أخرى وهي شبيهة بمسألة مسألة المؤذن. الشوكان اختار فيها قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، اختار ايه؟ لأنها كما قلت هي فيها إشكال عند العلماء في التوفيق بين الايه بين الأحاديث، وسيسوقها الشوكان الآن وهذا اختياره. يقول ايه الشوكان رحمه الله تعالى من فين استدل على انه يجوز على الاستئجار على التلاوة وعلى التعليم لا؟ قال فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، ماء يعني بئر عنده قبيلة من القبائل أو إيه يسكن عنده قبيلة من القبائل فيقال له ماء، مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، لديغ يعني لدغة هو عقرب، والسليم العرب بعض الأحيان تعكس الأسماء، سليم بمعنى لذيذ ايضا تفاؤلا، يعني زي ما يقولوا ايه على الاعمى بصير، ويقول على القافلة، القافلة هي ذاهبة، فيقول ايه قافلة تفاؤلا بالرجوع. فالعرب عندهم ايه يعكسون بعض الاسماء نوعا من الايه نوعا من التفاؤل، فيقولون على اللذيذ سليم مع انه ليس سليما، كما يقولون على الاعمى بصير، وكما يقولون على الايه على الذاهبة من القوافل يسموها قافلة، وقفل بمعنى رجع استبشارا بأنها ايه سترجع، وده موجود عند الايه عند العرب هذا الاسلوب في التسمية. فقال مروا الصحابة خرجوا نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم اي من اصحاب الماء او القبيلة اللي هي على الماء فيهم ايه فيهم لذيذ او سليم، فعرض لهم رجل من اهل الماء واحد من اهل القبيلة دي قال يا جماعة عندكم هل عندكم من راق؟ هنا الرواية مختصرة، وإلا قبلهم كانوا طلبوا الإيه كانوا طلبوا أن يضيفوهم كانوا طلبوا أن يضيفوهم، وكان أهل الماء بخلاء فأبوا أن يضيفوا هؤلاء الصحابة، وإلا قاعدة العرب إنها تضيف إيه تضيف المار بها، يعني بل بعض العرب ربما يدعو دون أن يطلب منه، بل يعني وكان يضرب بهم المثل في هذا وهي سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان يعني سن سيدنا إبراهيم سن للعرب سنة الكرم، حتى قيل أن إبراهيم لم يكن يأكل إلا ومعه إيه ومعه ضيف، وكان في العرب أمثلة كبيرة في الكرم والقرى، منهم حاتم الطائي كان يقول لعبده يا عبد إذا أتيت بضيف فأنت حر، لو جئت بضيف فأنت حر، تمام. فهؤلاء الناس على خلاف معتاد العرب، الصحابة مروا بهم وطلبوا منهم أن يضيفوهم، لأن العرب في الصحراء لم يكن عندهم يعني ما ينزلون فيه من الخانات والسماسر أو الفنادق، يعني الآن أصبح بين المدن والسيارات والأشياء الناس تستطيع أن إيه يأكل في فندق يأكل في إيه في مطعم في غيره، لكن قديما لم يكن هناك سبيل من تلك الإيه من تلك السبل، وبالتالي لم يكن له لم يكن هناك طريق إلا أن يكون ضيفا على إيه على من يمر بهم، تمام. فقال هل فيكم من راق للذيغ؟ فإن في الماء رجلا لذيغا أو سليما، فانطلق رجل منهم أي من الصحابة وهو أبو سعيد الخدري كما في بعض الروايات، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، أي في مقابل أن يعطوا إيه شاء. برضو في تفاصيل الحديث أنه قال ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فقد طلبنا منكم أن تضيفونا فأبيتم. كان يعني إيه معاملة لهم، وإلا فكانت فتطيب نفسه بأنه يرقي دون أن يحصل على شيء، لكن قال ما دام أنتم بخلاء ومتصفون بهذه الصفة الذميمة عند العرب، لأن كان أكبر صفتين يتفاخر بهما العرب هما الشجاعة والكرم. أي عربي كان يتفاخر بصفتين أو يمدح بصفتين الشجاعة والكرم، وعندما يذم أكبر ذم أن يذم بالبخل والجبن. فبالتالي هذه القبيلة كانت فيها بعد عن طبيعة العرب. قال فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، أي في مقابل أن يجعل لهم شاء، فجاء بشاء إلى أصحابه بعدما قرأ الدين الجعل، وبعض الروايات أنها 30 أو ما قارب ذلك. قال فانطلق، قال فكرهوا ذلك، فلما جاء قالوا إيش اللي أنت فعلته، إحنا ما نعرفش يجوز ولا ما يجوز هذا الأمر أنك إيه تقرأ وترقي وبعدين تأخذ إيه تأخذ أجرا أو تأخذ شيئا منهم. قالوا ما نمدش إيدينا لحد ما إيه نوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونستفتيه ونسأله إن ده يجوز أكلنا، ما لا يجوز بطلنا. فقال فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبتم، يعني أصبتم فيما اقسموا واضربوا لي معكم سهمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ده زيادة في التبسط. النبي لما إيه يريد أن يطيب لشخص شيئا حتى يتأكد، خاصة إذا كان يعني إيه متشككا وكأنه غير مصدق، فيقول له هات ويتناول منها ويأكل حتى إيه تطيب نفسه، يعني يعرف إن إيه إن الأمر جد. فالنبي زاد وإيه قال اقسموا معكم أنا أشارككم، تمام، وابتسم. قال ما أدراك أنها رقية في بعض الإيه في بعض الروايات. وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين بألفاظ، تمام. فبالتالي هنا أشكل يا إخواني في تفسير إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فمن قال بعموم اللفظ معناه إن يجوز التعليم بالأجرة ويجوز القراءة والتلاوة بالأجرة وغيرها لو أخذنا بعموم الإيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الشوكاني رأى بعض الأحاديث الأخرى التي فيها النهي، وإن كانت ليست في قوة هذا الحديث، فالأحاديث الثانية اللي هي فيها النهي حملها على التعليم، وإيه وحمل هذا الحديث على الإيه على التلاوة، مجرد التلاوة، لأن الرقية عبارة عن إنه إيه بيتلو ويدخل ويمسح على الإيه ويمسح على الجرح أو على الإيه على اللدغة. قال في حديث خارج بن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها، فلعمري من أكل برقية باطل أو رقية باطل فقد أكلت برقية حق. ده صحابي رقى أيضا مجنونا وأعطوه جعلا فقال خذها، فلعمري ده نوع من القسم، من أكل برقية باطل فأنت أكلت برقية حق. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه، ده السبب أنه إيه فرق بين المسألتين. فلحديث أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا. أبي بن كعب معروف أنه إمام القراء، مشهور في مسألة الإيه مسألة الإقراء، لأن بعض الصحابة كان معهم ما يشبه التخصصات، كان بعضهم زي ابن عباس كان إيه أشبه بأن يكون متخصصا في التفسير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم إيه علمه، اللهم فقهه في الكتاب وعلمه التأويل، فدعا له بتعلم الإيه التأويل والتفسير فأصبح إمام المفسرين. أبو هريرة كان إماما في الحفظ يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حافظ وراوية الأمة. تمام. ثابت صحابي زيد بن ثابت كان في الفرائض، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. فكان الصحابة يعني يغلب عليهم إيه أقضاكم علي، فكان الصحابة يغلب عليهم إيه علوم معينة أو فنون معينة. فأبي بن كعب كان إيه كان له عناية كبيرة بالإيه بالقراءة والإقراء. فلحديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. ده معنى النهاء. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالانقطاع وتعقب، وأعل أيضا بجهالة بعض رواته، يعني الحديث فيه ضعف. وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها لمثلها كده في إيه في يديه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم، نفس معنى إيه إنها قوس من نار، معنى نار. وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. تمام. يعني يقصد الآن هنا في قال ان اقرأوا القرآن ولا تغالوا ولا تأكلوا به، فكأن الشوكان يقول النهي عن الأكل به هنا محمول على التعليم، محمول على التعليم توفيقا بين الايه بين الروايات. أخرجه أحمد برجال الصحيح، وأخرجه أيضا البزار وله شواهد. وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. يعني أنتم اقرأوا القرآن واسألوا الله الأجر، واسألوا الله إيه يسألوا الأجر. تمام. بقراءتكم القرآن وعنايتكم بالقرآن، فإنه سيأتي أناس ليسوا على الإيه على ما أنتم عليه، هؤلاء الناس عكس، هيقرأوا علشان يسألوا الناس إيه الناس به. تمام. فده يدل على إيه عدم سؤال الناس به. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وفي الباب أحاديث. تمام. قال: وجه المنع من أخذ الأجر على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب. قد ذهب إلى ذلك، يعني الشوكاني يريد أن يقول إيه إنه ليش فرق بين التعليم وبين التلاوة أو الرقية، لأنه يقول إن التعليم واجب لأنه من فروض الكفاية. يعني إذا علم الله عز وجل الإنسان شيئا فالواجب عليه أن يعلم الناس ويصبح فرض كفاية عليه، لكن يقصد أن الرقية أو التلاوة شيء زائد ليس للتعليم، لكن التعليم بيتم به حفظ الدين. لكن كون أنت مريض فيجي يرقيق أو شيء من هذا القبيل، هذا قد لا يجب عليه، يعني لأنه ليس من إيه ليس من على سبيل التبليغ، إنما هو نوع من المداواة. كما أن الطبيب أنت تذهب إلى الطبيب ويمكن أن يحصل على أجرة أو شيء من هذا القبيل، وليس واجبا عليه إنه إيه أن يعالجك بدون أجرة. فهو كأنه جعل إيه جعل الرقية وجعل هذا الباب جعل إنه لا ليس واجبا في الأصل، وبالتالي من حقه أن يمتنع إلا أن يحصل على إيه على أجرة. تمام. وبالتالي دخلت في مسألة الرقية ومسألة الآن القراء اللي هم بيقرأوا على إيه على من به مس أو من به كذا، هؤلاء انتشروا الآن أصبحوا كثير. تمام. لكن يا أخواني الإشكال إيه؟ الإشكال إنه حتى لو أجزنا أصل المسألة كما هو مثلا في الإيه في الجامع الكبير وفي بعض الأماكن أن بعض الناس إيه يشتغلون بهذه المسألة، هذه المسألة يرى فيها بعض العلماء عدة إشكالات. اولا ان بعض هؤلاء حولوا المساله الى تجاره، حتى اصبح سعر الختمه وسعر الجلسه وسعر كذا اصبحت مبالغ كبيره، وفي بعض الاحيان اصبحت مبالغ خياليه. فلذلك انا لا اشك في حرمه تلك التجاره، انها اصبحت نوعا من التجارة، بل أصبحت نوعا من التهافت. يعني ربما يأتي الرجل فيتهافتون عليه كما يأتي الشقاء، كما يذهب في الأماكن التي يجتمع فيها العمال فيتهافتون عليه، ده يقول خذ بي أنا وده يقول أنا. فبعض الأحيان يفعلون مثل هذا حتى في كتاب الله عز وجل. ولا شك أن أي عاقل يا إخواني يرى أن هناك نوع من الإيه، يعني هذا يعتبر نوع من عدم الاحترام لكتاب الله تعالى، لأن العلم والقرآن فيه نوع من العزة، نوع من العزة. لا ينبغي أن العالم أو من أعطاه الله عز وجل يعني حفظ كتابه أو معرفة كتابه أن يذل نفسه، ينبغي أن يتعفف، يتعفف كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتعففون ويتقون الله عز وجل بقدر الإمكان. فإن أخذ فبقدر الحاجة وبقدر ما يقوم بقوته وقوت عياله دون توسع وتوسع كبير كما يفعل بعضهم الآن يا أخواني. بعضهم الآن بيوت وسيارات وأشياء، فأصبحت تجارة يعني رائجة، تمام. وبعضهم حتى يقرأ وهو لا يعرف القراءة، بعضهم يقرأ قراءة غير صحيحة، لكن يستغل أن عوام الناس يعني أو عامة الناس لا يدركون القراءة الصحيحة من غير الصحيحة، يعني يكسر فيها وبدون تجويد، مما يدل على أنه إيه عامي وليس قارئا. من شرط القارئ أن يكون يقرأ قراءة جيدة وأنه مجود وقرأ على بعض الشيوخ. يعني القرآن لا يمكن أن تقرأ كده من نفسك تقرأ قراءة جيدة، لابد أن تقرأ على بعض الإيه على بعض الشيوخ، فيقول لك قل كذا لا تقل كذا، نون هنا ليس هناك تنوين، هنا أعطي غنة، مد هنا مد هنا لا تمد. وبالتالي لها قواعد يا أخواني فيه في القراءة. فطلبة العلم اللي هم المعتنون بهذا بيجلس بين يدي شيخ ويتعلم القراءة الصحيحة وعلى أساسها يقرأ في كتاب الله عز وجل. لكن بعض هؤلاء يا أخواني يخبطون في القراءة، قد سمعنا بعضهم تمام لا يعرف القراءة السوية، تمام، بل بعض الأحيان يخطئ في التشكيل، فكيف بالتجويد وكيف بالمدود والغنة وغيرها والإضغام وغير الإضغام. ففي عدة إشكالات يا أخواني. أولا في إشكال في الامتهان، إن الإنسان يمتهن تلك المهنة، هنا في علامة استفهام، لأن الصحابي إنما فعلها على سبيل المرة أو شيء من هذا القبيل، ولم يجلس يقول إن أبو سعيد الخدري يضع إيه لافتة، إن أبو سعيد الخدري للإقراء أو أبو سعيد الخدري للرقية، تمام، وبعدين يحدد سعر معين، قال من جاء إن إيه كما يفعل بعضهم، تمام، إن والجلسة بكذا، ربما في بعض الجلسات بخمسمائة وبعضهم بألف وبعضهم بكذا، تمام، بعض الأحيان أسعار. ويأتي المريض، تمام، يجلس عنده عشرات الجلسات، يأتي عشرات الجلسات، فتجد إنه شيء يعني متعب ومرهق بالنسبة لإيه بالنسبة للناس، والغير لائق بكتاب الله سبحانه وتعالى من التهافت والتصرفات التي تراها يعني تليق بأنه يعني لو هو بيبيع بطاط ولا طماط يعني أسهل من أنه يتاجر بكتاب الله عز وجل ويتنافسون، وربما بعضهم يطعن في بعض، يقول لا تروحش عند فلان فلان كذا، ويتنافسون وربما يسب هذا أو يطعن في هذا. فده لا يشك أي عاقل فضلا عن عالم إن هذا الأمر لا يصلح أبدا أن يكون فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن نرى أن الإنسان يكون عفيفا، فعندما يطلب فيمكن أن يقرأ، تمام، وثم بعد ذلك ما أعطاه أعطاه. أما أن يحدد سعرا وأن يضيق على الناس وأن يجهدهم وأن يجعل جلسة بعد جلسة والجلسة ثمنها مبلغ كذا وغيرها، فهذا أنا أرى أنه ليس سائغا وإنه إهانة لكتاب الله عز وجل ونوع من الاستغلال لكتاب الله والتجارة بكتاب الله عز وجل، وهم أولى بتلك الإيه بتلك الأحاديث التي فيها النهي. يعني نحن نعتقد أنه إذا كان إنسان يتصدر لمنفعة الناس أو شيء يمكن أن يحصل على ما يكفيه ما يكفيه، لكن مع عدم التوسع ومع عدم يعني أنه ينبغي أن يكون عفيفا وأن يعز كتاب الله عز وجل، لأن الله عندما أعطى الكتاب وعندما علمه أعطاه شيئا كبيرا. فأما أن يتهافت في تلك الصورة ويتنازل ويتذلل ويطعن في صاحبه من أجل شيء من الحطام، تمام، ويرفع السعر كل فترة، إن كأن الأسعار بتمشي مع الدولار أو مدري ما تمشي مع إيش، يعني تسمع أن فلان كانت الجلسة بمئتين ريال فجأة أصبحت بخمسمائة، وفجأة أصبحت بألف، كأنه كالأطباء تماما. فهذا لا يصلح يا أخواني، مع أن بعضهم كما قلت لا يصلح أن يقرأ، بعضهم لا يصلح أن يقرأ. وأيضا يا إخواني في بعض الأحيان النية تذهب، النية تذهب، لأنه عندما يكون هم الإنسان هو المال تكون نيته وإخلاصه ضعيفا، وتلك العلاجات هي علاجات ربانية تحتاج أن تخرج من قلب مخلص، تخرج من قلب تقي. فكلما، ولذلك ابن القيم وبعض العلماء يتكلمون يا إخواني، يقول أبو سعيد الخدري قرأ على الرجل الفاتحة في بعض الروايات يا إخواني فقام كأنه لم يكن به وجع، يعني الرجل كان خلاص هيموت، حتى في هو لم يأتي بكل الروايات التي في حديث هذا الماء اللي هو اللذيذ، وإلا في بعض الروايات أنهم بحثوا له عن كل علاج، دوروا ما حصلوا علاجا له، خلاص كأن الرجل يعني يمكن أن يموت. فلما رقاه فقام ولم وكأن ليس به قلبة، تمام، كأنه ما في شيء مطلقا، قام يجري، تمام. فيقول بعض العلماء، يقول انظر بالفاتحة لأن في قلب تقي يقرأ، لأنه القراءة يتشبه الرصاصة عندما تخرج من آلة قوية، تمام، فإنها تصيب الهدف. فأما إن خرجت من آلة ضعيفة يا إخواني، مسدس أو آلي أو شيء ولكن مبتلئ ضعيف، فإنها ربما لا تتجاوز بضعة أمتار. فيقول لأن الآن يأتي القارئ بالمريض ويقرأ عليه بالشهور، والله إن بعضهم يقرأ عليه بالسنوات، يعني نعرف بعض الناس يعالج من سنوات، من رجال أو من نساء ولم يشفى. أنا أعتقد أن من أسباب هذا، من أسباب هذا إما في عدة أمور، إما أن التشخيص خاطئ، إما أن التشخيص خاطئ لأنهم يقولون أن به مس وربما ليس به مس، وهذا أيضا من جهل من يتعامل في تلك الأمور لأنه ليس عنده ثقافة ومعرفة. بعض الحالات تكون حالات نفسية تحتاج إلى أن تذهب إلى طبيب نفسي جيد، مش طبيب نفسي منحرف، لأن بعض أطباء النفس هو يزود المريض مرضا، خاصة هؤلاء بعض من تعلم في روسيا وفي الكتلة الشيوعية، لأنه لابد يكون كره من الإلحاد واللخبطة وتلك الماديات. لكن لو كان طبيبا نفسيا يعرف في الشرع وعنده دين فيعرف تأثير الروحانيات والأشياء دي وتأثير الروح وغيرها. لكن الثاني عندما يكون ماديا يا أخواني، بعضهم كخريج روسيا وغيرها، فخريج غالبا تجد معه الإلحاد إلا من تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فتجد نفس الإلحاد فيه، تمام، فلا يؤمن بالعلاجات القرآنية ولا يؤمن بالمس ولا يؤمن بغير ذلك، بينما الأدلة تدل على أن المس حاصل، لأن بعضهم ينكر هذا. فالمس حاصل يا أخواني، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أصحاب الربا الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذه من الآيات التي استدل بها العلماء على أن المس حقيقي ولا يستطيع أن ينكره. وقد ورد أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بولد فقد أصابه، يعني أصيب بالمس، فقال أخرج عدو الله، فخرج. فالمس ثابت، وقد كتب فيه العلماء كما قلت، والآية أشارت إليه، لأن شبه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا إثبات أن الشيطان قد يتخبط الإنسان بنوع من المس فشبه صاحب الربا انه ياتي يوم القيامه ويخبط لما ياتي الممسوس ويصاب بنوع من التشنج ونوع من التخبط. فهؤلاء علامتهم يوم القيامه اللي هم اصحاب الربا يقوم يتخبط فيعرفوا الناس يقولون هذا مرابي هذا مرابي. تمام. فالمكر ثابت لكن هؤلاء توسعوا في المساله. المساله يا اخواني القضايا لا افراط ولا تفريط. نعم المكر ثابت بدليل الكتاب ودليل السنه وما كانوا الا العقلانيون الامه لا يصدقون بالجن والشياطين وغيرها. فده من ضمن الايه من ضمن ما يقع بين الانس وبين الجن. تمام. وعلاجه بقراءه القران. نعم لكن كما قلت ان بعضهم بالغ في هذا بالغ من اوجه في بعض الاحيان لا يكون به مس ويكون عنده مرض نفسي يحتاج الى بعض المدويات التي تتعلق ببعض الادويه النفسيه. تمام. وياتي يقول لك ده مس على اجلس يقرا. تمام. وجلسه وثانيه والعشره والعشرين فتجد بعض الناس كما قلت معهم سنوات ووصل تجد سنوات يعالج عند فلان والجلسه كل جلسه بمبلغ كذا. تمام. تكلفه باهظه يعني اصبحت في بعض الاحيان اعلى من تكلفه الاطباء العاديين. تمام. ليش بلغوا في هذا؟ فبعض الاحيان يكون تشخيصه للحاله لانه جاهل فلا يعرف الا انه قرا شيئا يسيرا وبعدين اشتغل مع صاحبه فتره وبعد فتره فتح له محل يعني بيفعلوا هكذا. تمام. يشتغل مع واحد ومساعد او شيء وبعدين تعجبه الشغله هوب شويه فتح مركز وعادوا يعني الكا لا يستطيع ان ينطق بالقران سويا. تسمعه عندما تكون عارفا بالقراءه تعرف انه لا يعرف ايه لا يجود القران ولا يقرا القراءه الصحيحه ويعجل في القراءه وربما يضم عند الفتحه ويكسر ويعمل. فده كله يا اخوان دي مش قراءه دي تخبط. تمام. لا يصلح ده يعني المفروض ان القراءه تكون ايه سليمه وتكون بهدوء ويكون مستعجل لان الحالات زي الدكاتره كده وبعض الاحيان يجيبهم ويجمعهم. تمام. وبعضهم يجي يقرا بعضهم عاد بيقرا على الوايت كله. تمام. فبعضهم بالغ في هذا. تمام. في تجميع الناس ايضا في مساله معالجه النساء بعضهم تساهل حتى انه يعني اصبح ايه يعني ممكن يمس المراه وممكن كذا يعني اصبح في تساهلات. حتى سمعنا عن بعض الاشياء شكي الينا يعني سمعنا من بعض الناس ان فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا اشياء معيبه. فبالتالي ده مناسب له هل بعد كده عندما يكون حسه عند تلك الاشياء ويطمع في المراه او انه يمسها هل ده موضع لشفاء ولا لتنزل الشياطين؟ ده موضع لتنزل الشياطين يا اخواني لان كما قلت شوف عندما يقول ايه ابو سعيد الخدري قرأ الفاتحه بس قام الرجل يجري لكن الان بيقرا القران كله عليها او عليه ما بيشعرش بشفاء. ليش؟ لان القلب ما فيهوش نفس الاخلاص فيه الطمع فيه الطمع وفيه الماده وعندما تعلق الماده بالقلب تذهب النيه وتذهب الاخلاص فيصبح همه ايه اكثار الجلسات وهمه كم هيحصل مش همه الاخلاص وان الكلام ده كلام الباري سبحانه وتعالى ومش همه منفعه الناس وخدمة الناس والإحسان إلى الناس. فده اللي كان في قلوب الصحابة مما فقده المعاصرون مما يؤدي إلى طول الأمراض لأنه كما قلت هذا علاج قلبي وعلاج نفسي. وبالتالي إن انطلق من قلب مليء بالشهوات ومليء بالمطامع وقلب غير عفيف وقلب دنيء فإنه يكون سلاحا باردا لا يؤثر بل ربما يأتي بعكس كما قلت إن كان يطمع في المرأة أو يمسها أو يجسها أو شيء من هذه من هذا القبيل إنه ربما يزيد الشيطان تعلقا بها أو تمسكا بها أو شيء من هذا القبيل. فالإشكالية يا إخواني دائما في كل مسألة تجد من يأتي فيفسدها نعم القراءة تمام وهي منفعة للناس وقد يشفي الله عز وجل بها المريض، لكن بعض الناس تغالي وتبالغ حتى من. ولذلك يا اخواني انا انصح الشخص ان يسعى ان يعالج نفسه بنفسه، وانه لن يجد احنج واحرص على شفاء نفسه من نفسه تمام. فبالتالي ممكن حتى يقرأ بإخلاص، ولو قرأ شيئا يسيرا، ولا المسائل لا تحتاج الى براعة في القراءة. ولو قرأ، والله انتم رأيتم الصحابي قرأ الفاتحة، من منا لا يعرف الفاتحة؟ الصحابي قرأ الفاتحة لم يطل، فقام الرجل كأن لم يكن به شيء. وبالتالي يا اخواني لو قرأ على نفسه بالمعوذات او آية الكرسي، او حتى لو قرأ في بعض الماء واغتسل به وكرر هذا، لربما يكون فيه شفاء، لكن من قلب يعني فيه اخلاص وفيه التجاء الى الله سبحانه وتعالى، وفيه تذلل لا يطمع في شيء ولا الا في رحمة الله عز وجل. لو جمع همه وجمع قلبه وجعل قلبه يتوقد محبة وايضا نارا وطلبا في الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وحاجة وذلة، وخرج هذا من لسانه في شيء من الماء او في يديه، ثم مسح على نفسه يا اخواني، يرجى والله ان يشفيه الله سبحانه وتعالى، ويلتجئ بالدعاء ويكرر. فمن اصيب بشيء من هذا من العين او المس او غيرها او السحر او غيرها، فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليسعى في علاج نفسه، فليقرأ بالمعوذات وشيء من سورة البقرة خاصة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واواخر سورة البقرة وآية الكرسي تمام، والمرسلات وسورة الجن وبعض مثل هذا تمام. فلعل الله سبحانه وتعالى يشفيه بدلا من من التعب ومن النفقة ومن غيرها، وربما يذهب الى شخص غير مخلص. نحن لا نطعن في كل الناس يا اخواني، في ناس طيبين وفي ناس فضلاء، احنا ما لكن نقول ان كعامة الاشياء عندما يدخلها بعض الناس يفسدون فيها ويأتون بتلك بتلك المفاسد، فاحنا ننصح يعني من ابتلي بشيء ان يسعى في علاج نفسه بنفسه، ويقرأ على نفسه او يقرأ في بعض الماء ويتغسل به تمام. لكن كما قلت يعني عليه ان يجمع قلبه واخلاصه وذله ويعني ويقرأ بقوة قلب، فلعلها ان شاء الله تعالى تكون شفاء ناجعا بدلا من النفقة، وبدلا من ان يذهب الى شخص ربما يكون مخلصا وربما لا يكون مخلصا، ربما يعني يكون طامعا في المال فلا يتوجه قوة من قلبه في تلك القراءة فيستمر سنوات وهو لا يشفى. فنحن نقول نعم المس صحيح، والقراءة ان شاء الله تعالى صحيحة، وهي فيه شفاء للناس، لكن ايضا تحتاج الى قلب قوي، وتحتاج الى اخلاص، وتحتاج الى عفة نفس. كل هذه العوامل تجعل القراءة صحيحة بمشيئة الله عز وجل. بيقول اخونا ما هي شروط القراءة والرقية الصحيحة النافعة والتي تؤدي الى الشفاء العاجل؟ اعتقد اني قد اجبت عليها بمشيئة الله عز وجل. وانصح في كتاب يا اخواني لرجل يسمى عبد الوحيد عبد السلام بالي، وحيد عبد السلام بالي، اسمه الصارم البتار. هذا الكتاب جيد، يعني يذكر فيه ليس فيه خرافات وانما في كلام جيد، فانصح من كان به نوع من العين او نوع من الشيء فيقتني هذا الكتاب ويستفيد منه. اسمه الصارم البتار لوحيد عبد السلام بالي، كتاب جيد خالي من من الخرافات والاشياء، فممكن ان شاء الله تعالى لو انسان مبتلى يقرأ فيه وينتفع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يشفي امراضنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.